يطيب لي أن أرحب بك مستمعي، ولا سيما إن كنت رفيقا يؤانسني في دراستي في كتاب الله. وإن كنت تنضم إلي في أول مرة، أرحب بك أيضا وأرجو أن تواظب على ذلك لخير نفسك الأبدي. فنحن كما أشرت قد خصصنا هذا الوقت من حياتنا لدراسة كتاب الله في سعي لمعرفة طرقه وتتميم إرادته الصالحة. في لقائنا هذا مستمع الكريم، نحن نتطارح الأفكار، نناقشها. تقول لي من جانب واحد فقط، من جانبك أنت، وأجيبك هذا صحيح ولكن جزئيا فقط، لأنني لا أرحب بكل مشاركة ومساهمة فكرية ترسلها إلي فقط، بل أدعو إليها حتى لو اختلفت آراؤنا. بعض الناس عندما يتحدثون إلى غيرهم يعتبرون أنهم يقدمون النصائح، لكن عندما يتحدث أحد إليهم هم يعتبرون هذا تطفلا في شؤونهم الخاصة. أنا مستمعي لا أريد أن أتطفل في شؤونك الخاصة، ولا حتى أن أقدم النصائح، إنما أدعوك حتى نتحدث معا لكي نكتشف بنعمة الله الأفضل لحياتنا الشخصية. ننتهي اليوم بنعمة الله من تأملاتنا في سفر عبادية، وسننتقل فورا بعد ذلك إلى سفر يونان النبي أيضا من العهد القديم. استكملنا في الحلقة الماضية الحديث عن الخطايا التي تنبع من الكبرياء. كانت الخطية الرابعة للأدوميين هي النهب والسلب، فلم يكتفي الأدوميون بالانضمام إلى أعداء الشعب القديم، بل تحركوا للنهب والسلب بعد أن قام العدو بسبي الشعب. وهكذا صديقي المستمع، فإن التكبر يمكن أن يقود الإنسان إلى فعل أشياء فظيعة حقا، ومن بينها السرقة. فالإنسان المتكبر الذي يريد أن يعيش بمعزل عن الله يمكن أن ينحدر إلى أحط المستويات. ربما كان هذا التصرف الخامس هو أحط تصرف قام به الأدوميون أنذاك. فحينما قام نبوخذنصر بغزو أورشليم، تفرقت سكان وهرب الكثيرون منهم إلى بلد الأدوميين أملا في الاختباء، لكن الأدوميين كانوا يتربصون بهم على مفارق الطرق لكشف مخابئهم. وهكذا فقد خانوا إخوتهم، لكن ماذا وراء ذلك كله؟ إنه التكبر. وما هو التكبر؟ إنه الرغبة في العيش بدون الله، وهذا يدفع الإنسان إلى خيانة أخيه الإنسان. نعم، التكبر يقود الإنسان إلى التصرف مثل الحيوانات، والحقيقة المرة هي أنه حينما يحاول الإنسان أن يعيش بدون الله فإنه يصبح أحط من الحيوان. والله يقول للإنسان: هل تعلم أيها الإنسان من أين أتيت؟ لقد خلقتك على صورتي، لكنك سقطت وانحدرت إلى أن صرت أحط من عالم الحيوان. وهكذا نقول مرة أخرى بأن الله يبغض الكبرياء. نقرأ مع الأخت رندا الآن للمرة الأخيرة سفر عبادية كاملا، بعد ذلك نتناول الفقرة الأخيرة منه بالدراسة والتعليق.
رؤيا عبادية، هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليل، كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون، أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه، ألا أبيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدومة والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك ياتيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعادة، وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفاردة يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب.
تقول الآية 15 من سفر عبدية: فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. فإنه قريب يوم الرب. دعني أذكرك صديقي المستمع مرة أخرى أن يوم الرب هو تعبير اصطلاحي يغطي فترة من الزمن تبدأ بالضيقة العظيمة، ونحن نعيش الآن في يوم النعمة أو في يوم المسيح، والتركيز في يومنا هذا منصب على الروح القدس الذي يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها. وبعد اختطاف المؤمنين الحقيقيين المدعوين معا الكنيسة، سوف يبدأ يوم الرب، وسوف يبدأ بظلام ودينونة فترة الضيق، وبعد ذلك سوف تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، أي مجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس ملكه. فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم. حينما يأتي الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانية، سوف تكون هناك دينونة للأمم، وهذا هو ما تحدث عنه يسوع شخصيا في الفصل 25 من إنجيل متى. وفي الحقيقة لا نعلم ما إذا كانت الأمم القديمة التي اختفت عن الوجود منذ وقت طويل ستعود للظهور من أجل هذه الدينونة، أم أن دينونتها ستكون عند عرش الدينونة الأبيض. وعلى أي حال فسوف نذكر التفسير الذي نرجحه نحن. فحينما يقول عبدية فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، فإنه يعني بأن أدوم ستعود أمة مرة أخرى في الأزمنة الأخيرة، وبالتالي فإن هذا يشمل جميع الأمم القديمة، حيث ستعود جميعها إلى الوجود كي تدان. ويرى بعض المفسرين أن أدوم ستلاقي الدينونة الكاملة حينما يقوم الرب يسوع المسيح بتنفيذ دينونة الله على أدوم وحلفائها. وهكذا فإن الأمة مسؤولة أمام الله، وكلمة الله توضح هذا تماما. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر التثنية الفصل 21 والأعداد 3 الأولى: إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، فالمدينة القربة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها، لم تجر بالنير. بعبارة أخرى، إن وجد قتيل في الطريق فسوف يقوم الشيوخ والقضاء بقياس المسافات لمعرفة أقرب بلدة إلى الرجل المقتول، وتكون تلك البلدة هي المسؤولة عن القضية وعن معرفة القاتل. وما من شك في أن الله يضع مبدأ عظيما هنا، فالمسيحيون يتحدثون عن أنهم مواطنون سماويون وبأن رأس الكنيسة موجود في السماء. هذا صحيح، لكن أقدام الكنيسة ما تزال هنا على هذه الأرض، وبالتالي فإن المسيحيين مسؤولون باعتبارهم مواطنين في أمتهم، مسؤولون عن ممارسة تأثيرهم على الناس من حولهم بأكبر قدر ممكن. وهذا لا يعني أن الله سيدين الأمم على أساس قبولها أو رفضها للمسيح، لأنه ما من أمة بأكملها قد قبلت المسيح، ومن الخطأ أن نقول عن أي أمة بأنها أمة مسيحية. يقول: كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. لقد هلكت أدوم بنفس الطريقة التي تنبأ بها النبي عبديا، فقد قام البابليون بالاستيلاء على مدينتهم بعد فترة وجيزة من تدميرهم لأورشليم، وقد تم ذلك عن طريق دخول بعض الجواسيس إلى مدينة البتراء القديمة. وفي وقت لاحق قام المكابيون بإخضاع الأدوميين أكثر فأكثر، وأخيرا قضى الرومان على الأدوميين حينما دمروا أورشليم في سنة 70 للميلاد. في ذلك الوقت اختفت أدوم كأمة عن ساحة العالم ولم يسمع عنها لاحقا. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت أدوم ستعود للظهور كأمة أم لا، فإن هذا أمر مختلف عليه بين المفسرين، لكنه لا يؤثر علينا سلبا أو إيجابا، فالله سينفذ خطته في نهاية المطاف. عدد 16: لأنه كما شربتم على جبل قدس يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. بعبارة أخرى يقول الله لأدوم: كما فعلتم يفعل بكم، فسوف تجازون بالطريقة نفسها. وهذا هو ما ندعوه في وقتنا الحاضر بالعدالة الخيالية أو قانون الثأر. وقد قال الرب يسوع: كما تدينون تدنون، أو ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. وبالتالي فسوف تعاني أدوم بنفس الكيفية التي جعلت الآخرين يعانون بها. في الآيات من 17 إلى 21 نأتي إلى القسم الثاني والأخير من سفر عبديا، وهي مجرد بضع آيات تتعلق بالشعب القديم. فقد كان الأمر دمارا بالنسبة لأدوم، لكنه كان ردا بالنسبة للشعب، فالأمة الصغيرة تناسب خطة الله، ولا بد لكل شيء أن يتوافق مع خطة الله القدير. وحتى فيما يتعلق بالأفراد، بصرف النظر عمن يكونون، فإنهم موجودون في مخطط الله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستسير في خطى الله؟ هل ستنتقل إلى الأبدية معه أم ستكون ضده؟ المهم في الأمر صديقي المستمع أن نعلم بأن خطة الله ستنجز بنا أو بدوننا. لهذا فإننا نفعل حسنا إن كنا إلى جانب الله. رغم أن الله دان الشعب إلا أنهم لن يهلكوا كأمة. عدد 17: وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. سوف يتم تقديم النجاة للعالم على جبل صهيون، فقد جاء الرب يسوع ومات على تل الجلجثة عني وعنك صديقي المستمع، وهو سيعود إلى هذه الأرض مرة ثانية. ورغم أننا نقرأ في الكتاب المقدس أنه في ذلك الوقت سوف تطأ قدماه جبل الزيتون وسوف يأتي إلى أورشليم، إلا أنه سيملك بحسب اعتقادنا من فوق جبل صهيون ويكون مقدسا. لا توجد قداسة هناك اليوم، لكن سوف تكون قداسة حينما يملك المسيح ويرث بيت يعقوب مواريثهم في المستقبل طبعا. عدد 18: ويكون بيت يعقوب نارا وبيت يوسف لهيبا وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم. سوف تكون هناك دينونة أخيرة ونهائية لأدوم، وربما يكون بيت عيسو مملكة لن تدخل في حساب الممالك النهائية لهذه الأرض، والتي ستصبح ممالك خاضعة لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لكن ما الذي يمنعهم من أن يتواجدوا هناك؟ إنه تكبر القلب، أي القول بأنهم يستطيعون العيش بدون الله. لكن ينبغي عليك أن تعرف صديقي المستمع أنه إن كان قرارك هو أن تعيش بدون الله، فسوف تعيش بدونه ليس الآن فحسب، بل وأيضا في الأبدية. عدد 19: ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعاد، وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب. نعم، ويكون الملك للرب، فالله يتحرك اليوم بثبات نحو تحقيق مقاصده، وهو يقول أيضا بأنه سيقلب الأمم إلى أن يأتي ذلك الذي من حقه أن يملك، وما من شيء يمكن أن يحول دون تحقيق الرب لبرنامجه. فالله يتحرك اليوم نحو النصر، فالملك لله، والله يقول لكل المتكبرين: رغم أنكم متكبرون ومتعالون، إلا أنني سأذلكم. لكنه يقول أيضا على لسان ابنه مخلصنا: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. فما هي وجهتك صديق المستمع؟ هل ستمضي في طريق الكبرياء والتشاؤم وعدم الإيمان والتمرد إلى الحضيض ثم الحضيض ثم الحضيض؟ لا يا صديقي، فأنت مخلوق على صورة الله ويمكنك أن ترجع إليه. لذلك تخلى عن كبريائك وتعال إلى المخلص الذي يمكنه أن يرفعك عاليا. ها دينونة الله آتية على كل الذين قرروا أن يبعدوا معرفة الله عن حياتهم. صديقي، الله قد أعد السماء لنا نحن الذين قبلنا نعمة الله علينا، كما أنه أعد نار جهنم للذين أبعدوا الله وحجبوا وجوههم عنه تعالى. فماذا يا صديقي معد لك في النهاية؟ إنه قرارك الشخصي. الله لا يرغب بوجودك في النار، بل بشوق ولهفة شديدة يدعوك إلى السماء المعدة. فلك يا صديقي هناك مكان، فهل تقبل وتقبل؟